Arabic Discourse Day 4. انتهى اليوم الرابع. أمامكم 6 أيام أخرى للعمل. اليوم الرابع هو بالفعل يوم هام جدا، فقد بدأتم اليوم بممارسة فيباسانا فعليا، وما كانت الأيام الثلاثة الماضية إلا تمهيدا لدخولكم حقل البانيا. أما الأيام الستة المتبقية فهي كلها هامة جدا، لأنكم ستتثبتون خلالها في هذه التقنية بفضل عملكم الجدي والنشيط. هذه التقنية فريدة من نوعها، إذ هناك العديد من تقنيات التأمل، لكن لهذه التقنية ميزتها الخاصة. قد يعني التأمل لبعض الأشخاص التمعن في شيء ما، التمعن في جزء من الكتابات المقدسة أو في حديث لأحد الحكماء أو القديسين. تواصلون التمعن فيركز فكركم. هذا جيد، فالتمعن يساعد الفكر على التركيز. ويرى آخرون أن التأمل ينطلق من التلفظ. ترددون بفكركم اسما معينا، كلمة معينة، ترددونها مرارا وتكرارا فيركز فكركم. التلفظ أيضا يساعد الفكر على التركيز. ويرى آخرون أن التأمل ينطلق من تصور هيئة معينة، شكل خيالي معين، هيئة هذا الإله أو تلك الإلهة، هذا القديس أو تلك القديسة. تتخيلون هذه الهيئة أو هذا الشكل بتواصل فيركز فكركم. حسنا، فالتخيل أيضا يساعد الفكر على التركيز. وعندما يركز فكركم، خاصة إذا كانت دوافعكم للتأمل صالحة، تجدون أن هناك نوعا من التغير يحدث على المستوى السطحي للفكر. لكن هذا التغير لا يحدث إلا على المستوى السطحي للفكر. فبممارسة استغراقات السماد العميقة جدا، قد نتمكن من اختراق مستوى الفكر السطحي، لكننا لن نبلغ أبدا مستوياته العميقة، إذ إن المستوى السطحي للفكر أو الفكر الواعي كما يسمى في علم النفس الغربي هو الذي يعمل حين نلجأ إلى عملية التلفظ أو التصور أو التخيل. لذا فهذه العمليات غير قادرة على بلوغ عمق الفكر. التلفظ لا يبلغ المستوى الجذري للفكر حيث تكمن جميع مشاكلنا، ولا التصور ولا التخيل. جذور ملوثاتنا متأصلة داخلنا في أعماقنا، وهي تنبت وتثمر وتتفاقم أينما تيسر لها. قد نستأصل غصنا من أعلى غصون شجرة التلوثات الكامنة داخلنا، أو قد نقطع جذع الشجرة برمته، لكن الخطر باق ما دامت الجذور متأصلة. فالشجرة تستمد القوة من جذورها، سيعلو جذعها من جديد، وستتفرع أغصانها فتثمر وتتفاقم من جديد، فأنتم بالتالي لم تسلموا من أضرار تلوثاتكم. هذا هو مفاد استنارة جوتاما، فقد استنار أصبح بودا لأنه أدرك أننا لا نتحرر إلا إذا اقتلعنا جذور ملوثاتنا، إلا إذا استأصلناها كليا. وهو قد وجد طريقة لاستئصالها وعمل طبقا لها فتحرر، ثم بدأ ينشرها على الناس بكل محبة وتعاطف وحسن نية. ومن حظنا أن وصلت إلينا هذه التقنية نفسها. اليوم خطى أغلبكم الخطوة الأولى على درب فيباسانا. اليوم دخل أغلبكم للمرة الأولى في نهر الدم، في نهر الواقع. قبل ذلك ومنذ ولادتكم كانت عيونكم مفتحة على العالم الخارجي، تحدق بكل ما يحيطكم، بكل ما هو في الخارج، في الخارج. فطغى على وعيكم كل ما هو في الخارج، ولم تبالوا قط بمعرفة ما يحدث في الداخل. حتى أثناء تأملكم بعيون مغمضة كنتم تعملون وفق هذه الأشياء الخارجية، أشياء يجوز أن تكونوا قد قرأتموها أو سمعتموها أو رأيتموها. تتمعنون بكل هذه الأشياء بدلا من مراقبة الواقع كما هو يتمثل ضمن إطار الجسد. الواقع كما هو وحسب، واقع بتغير مستمر، ما من شيء ثابت يمكنكم تركيز انتباهكم عليه، كل شيء في تغير. من المفيد جدا إدراك هذه الحقيقة، وها أنتم قد بدأتم الآن بالوعي عليها ضمن إطار الجسد. هذا هو ما اسماه البودا في لغة تلك الأيام
نتشن كاي غتا ستي.
ستي تعني الوعي، يجب أن يكون وعيكم نيتشم، أي حاضرا طوال الوقت. وكاي غتا تعني ضمن إطار الجسد. أنتم إذن تتعلمون كيفية إبقاء انتباهكم حاضرا ضمن إطار الجسد مع الواقع الذي يتجلى في كل لحظة، لحظة بلحظة. لاحقا مع نموكم وتثبتكم في هذه التقنية، ستجدون أنكم على صلة دائمة مع الواقع الداخلي، وذلك حتى في حياتكم اليومية وكل ما يطرأ عليها من تقلبات. عندها يبقى فكركم متوازنا للغاية، يبقى متوازنا في كل موقف. أما الآن في هذه المرحلة، فعليكم أن تتعلموا كيف يكون الوعي التجريبي على واقع الجسد. هنالك كلمة تشير إلى ذلك في لغة البودة، لغة الهند في تلك الأيام، وهي كلمة فيدانا. فيدانا تعني تجربة، شعور، إحساس. هنا ما من تمعن وما من تخيل وما من عقلنا، هنا تختبرون الواقع فعليا، تشعرون بالأحاسيس فعليا. هذه هي فيدانا، وهذا هو ما قد باشرتم بفعله. تشعرون بالواقع من الرأس إلى أخمص القدمين، من الرأس إلى أخمص القدمين. لا تفقدوا هذه الركيزة أبدا، ابقوا واعين على الأحاسيس ضمن إطار الجسد. لقد خطوتم الخطوة الأولى. هناك عادة لدى الطلاب تساؤلات عديدة حول هذه التقنية، قد تراودكم أنتم أيضا هذه التساؤلات، فلنعالجها الآن. سؤال يتردد دوما: لماذا علي أن أنقل انتباهي من الرأس إلى القدمين؟ إذ إنني حتى عندما يكون انتباهي ثابتا أشعر بأحاسيس هنا وهناك، لماذا إذن هذا التنقل؟ وماذا عن المراقبة اللا اختيارية، المراقبة الخالية من أي مجهود؟ تحدث الأشياء وأنا أراقبها، فما معنى مجهود تنقل الانتباه هذا إذن؟ ولماذا يتوجب علي القيام به؟ سؤال جيد. لا تنقل انتباهكم لمجرد اتباع تقليد معين، فمن الضروري أن تفهموا معنى ذلك، إذ إن لتنقل الانتباه مغزى خاص. فإن لم تنقل انتباهكم، تبقى قدرتكم على الانتباه رهينة الأحاسيس الكثيفة. ينشأ مثلا إحساس غليظ كثيف في مكان ما من الجسد، فينتقل فكركم تلقائيا إلى هذا المكان. فجأة يناديكم إحساس آخر من منطقة أخرى، فتلبون الدعوة وتحولون انتباهكم إلى تلك المنطقة، وهكذا تقفزون من منطقة إلى منطقة غير واعين إلا بالأحاسيس الغليظة الكثيفة الصلبة، وتبقى معظم مناطق جسدكم الأخرى خارجة عن نطاق انتباهكم، فيتعذر عليكم الشعور بها أو مراقبتها. تفشلون بالتالي بالشعور بتلك الأحاسيس الرهيفة التي قد تقطن هذه المناطق. فإذا اقتصرت ممارستكم على الأحاسيس الغليظة، يبقى فكركم غليظا جدا، غير قادر على الشعور إلا بالأحاسيس الغليظة، لأنكم لا تدربونه أبدا على الشعور بالأحاسيس الأرهف الموجودة في أنحاء أخرى من الجسد. تنقل الانتباه عبر الجسد إذن هام جدا. بمواصلتكم السير على الدرب، ستمرون بمحطات هامة. في إحداها، وهي محطة هامة جدا، يتيسر لكم الشعور بأحاسيس في كافة أنحاء الجسد، في كل منطقة من الجسد تشعرون بإحساس أو بآخر. والحقيقة هي أن الأحاسيس متواجدة في كل جسيمة من الجسد وفي كل لحظة. طوال الحياة وأينما تواجدت الحياة يتواجد الإحساس، وكلما ازداد فكركم حدة وحساسية تمكن من الشعور بكافة الأحاسيس. وإلا إن فشلتم في تنمية هذه المقدرة، فأنتم لن تتوصلوا أبدا إلى الشعور بالأحاسيس في كل أنحاء الجسد، ولن تبلغوا أبدا هذه المحطة الهامة. لذا فثابروا على نقل انتباهكم عبر الجسد. ثم يأتي السؤال التالي: إذا كان علينا أن ننقل انتباهنا فحسنا سننقله، ولكن لماذا بترتيب منظم؟ ولماذا هذا الترتيب بالتحديد؟ هذا الترتيب المحدد ليس ضروريا، إذا كان لا يناسبكم وهناك ترتيب آخر يناسبكم فإليكم به. أي ترتيب يفي؟ شرط الالتزام به، وإلا فقد تفوتكم بعض المناطق وأنتم على غير علم بذلك. نقلوا انتباهكم دوما بالترتيب نفسه، فكما سبق وقلت، نحن لا نريد أن تفوتكم أي منطقة من الجسد. إذن نقلوا انتباهكم بترتيب منظم، هذا هام جدا. هناك سؤال عملي آخر. أنا أنقل انتباهي بترتيب منظم، فأبلغ منطقة معينة، وفجأة أشعر بإحساس قوي في منطقة قد تخطيتها، أو يبدأ إحساس آخر في منطقة لم أبلغها بعد، فهل علي أن أقفز وأذهب إلى هذه المنطقة؟ لا، لا تفعل ذلك أبدا، ففي هذه الحالة أيضا ستمضون وقتكم بالقفز من إحساس قوي إلى إحساس أقوى، من منطقة في الجسد إلى منطقة أخرى، من دون أي انتظام. ستفوتكم أجزاء عديدة من الجسد، وستفوتكم الأحاسيس الأرهف، ولن تستطيعوا تدريب فكركم على الشعور بالأحاسيس الرهيفة جدا، وهذا جزء هام جدا من هذه التقنية. أشخاص كثر أراهم يعملون عشوائيا لسنوات بحالها، لا يراقبون إلا الأحاسيس الغليظة، دوما الأحاسيس الغليظة، فهؤلاء وبعد سنوات من الممارسة لا يبلغون تلك المرحلة التي يشعرون خلالها بكل أنواع الأحاسيس، وخاصة الأحاسيس الأرهف، الواقع الأرهف. البنية الجسدية بأكملها متألفة من كلابة، والكلابة هي جسيمات صغيرة للغاية، أصغر من الذرة، وكل جسيمة من هذه الجسيمات ما هي إلا مويجات، مويجات. لذا فالبنية الجسدية بأكملها ليست إلا مويجات، مويجات، ذبذبات، ذبذبات، ذبذبات. ما من صلابة في العالم المادي، ما من شيء إلا مويجات، مويجات، مويجات. هناك باحث علمي معاصر يقر بذلك، العلم الحديث يقر بذلك، والبودة يقر بذلك. احتراق وذبذبة، الكون بأكمله ما هو إلا احتراق وذبذبة، حقيقة فهمها الباحث على المستوى العقلاني، أما البودة فقد اختبرها بنفسه ثم نشرها بين الناس عبر تعاليمه. نحن لسنا ضد العلم الحديث ولا ضد العلماء الحديثين، فهم يؤدون وظيفتهم لخدمة الإنسانية، لكن إذا أردتم فهم قانون الطبيعة على مستوى أعمق، عليكم اختبار قانون الطبيعة، عليكم اختبار طبيعة القانون مباشرة، وهذا لا يتم إلا عندما تشعرون بمجمل ما يحدث ضمن إطار جسدكم. فإذا اقتصر عملكم على الأحاسيس الغليظة الكثيفة، لن يمكنكم فهم قانون الطبيعة على المستوى الأعمق. لذا فإنه من الأساسي أن تنقلوا انتباهكم بترتيب منظم. لنقل إنكم بلغتم منطقة معينة، وإذ بإحساس كثيف جدا يظهر في المنطقة التي قد انتهيتم للتو من المرور عليها، مع أن جزءا من فكركم قد ينجذب تلقائيا إلى هذا الإحساس، تابعوا تنقلكم، وفي الجولة التالية تعودون إلى هذه المنطقة، فإذا كان ذاك الإحساس القوي ما زال متواجدا فيها، راقبوه، أما إذا كان قد ول، فهو قد ول، تابعوا تنقلكم بالترتيب، تابعوا بانتظام مهما يكن الأمر. سؤال آخر يطرح مرارا، كم من الوقت يلزمني لكي أتنقل من الرأس إلى أخمص القدمين؟ ليس لذلك وقت محدد، فنحن نسير على الدرب الوسط. تفادوا في هذه المرحلة كلا الطريقين المتطرفين، لا تسرعوا رغبة بتغطية المسافة بنفس واحد، فإن أسرعتم ستفوتكم أحاسيس كثيرة، ولا تبطئوا مبالغين بالدقة، فإن تنقلتم بدقة مبالغة قد تتطلب منكم كل جولة ساعات بحالها، يسأم عندها فكركم، وهذا لا يجدي نفعا. إذن معدل 10 دقائق للجولة الواحدة يفي بالمطلوب، أو أكثر بقليل، لا يهم. سؤال آخر يتردد، عندما أتوقف على منطقة معينة من الجسد لأراقب الأحاسيس فيها، كم يفترض أن يكون حجم هذه المنطقة؟ في هذه المرحلة 5 سنتيمترات أو 6 هي معدل جيد، لكن في بعض الأوقات قد يكون فكركم بليدا، أو قد يكون حادا ثم فجأة يصبح بليدا، فلا يمكنكم الشعور بأي شيء. في حال كانت الأحاسيس رهيفة للغاية وفكركم غليظا لا يشعر بها، اعملوا على مساحات كبيرة: الرأس بأكمله، الوجه بأكمله، الصدر بأكمله، البطن بأكمله. تنقلوا عبر هذه المساحات الكبيرة، وحالما تشعرون بأي إحساس في المنطقة المعنية راقبوه، ثم تابعوا، تابعوا تنقلكم، تابعوا تنقلكم، تابعوا تنقلكم، وستجدون أنكم بدأتم شيئا فشيئا تشعرون بأحاسيس في كافة أنحاء الجسد. ستبلغون مرحلة تشعرون فيها بأحاسيس في كافة أنحاء الجسد. في كل بقعة من الجسد ستشعرون بإحساس أو بآخر. اعملوا بصبر كبير، بصبر شديد. سؤال آخر يتردد باستمرار: هل من المفترض لنا أن نشعر بالأحاسيس على سطح الجسد فقط أم في الداخل أيضا؟ ما زلتم في بداية ممارستكم لهذه التقنية، لذا فمن المستحسن لكم في هذه المرحلة أن تعملوا على سطح الجسد فقط. لاحقا خلال هذه الأيام العشرة سيبلغ معظمكم مرحلة أخرى تتوغلون فيها نحو الداخل، تخترقون السطح، تسبرون الأعماق وتتوغلون في الداخل، تخترقون وتتوغلون، تشعرون عندها بأحاسيس في كل مكان، في الخارج، في الداخل، في الخارج، في الداخل. لكن دعوا ذلك لوقت لاحق، أما الآن فدعوا فكركم يشعر أولا بالواقع على المستوى السطحي إلى أن يقوى ويحتد. بالطبع في بعض الحالات قد يحدث الأمر بطريقة طبيعية، فقد يشعر بعض الطلاب تلقائيا بشيء يجري في الداخل، لا سوء في ذلك، فليتأتى كل ما يتأتى بطريقة طبيعية، لكن اكتفوا حاليا بالعمل مع الأحاسيس الموجودة على سطح الجسد. وما هو الإحساس؟ يجب أن تكون هذه النقطة واضحة تماما، فإذا كان معنى كلمة إحساس مبهما في أذهانكم قد تبحثون عن شيء مبهم من دون جدوى فتتوهون. الأمر بغاية البساطة، افهموه، فأنا لا أكف عن تكراره. الإحساس هو أي شيء قد تختبرونه على المستوى الجسدي، أي شيء قد تشعرون به على المستوى البدني هو إحساس. لنفترض أنكم تشعرون بحرارة، فالحرارة إحساس. تشعرون بتعرق، فالتعرق إحساس. تشعرون بخفقان، تشعرون بنبض، بذبذبة، بوخز، بثقل، بتخدر، أي شيء قد تشعرون به ضمن إطار الجسد هو إحساس. بالرغم من كل هذه الشروحات قد يرفض البعض فهم ماهية الإحساس، إذ إنهم يبحثون عن إحساس معين. أحيانا كثيرة تعترضنا حالات مماثلة، إذ يأتينا شخص ويقول: كلا، أنا لا أشعر بأي إحساس. غدا مثلا عندما يقابلكم مساعد المعلم سيسألكم: هل من إحساس؟ قد يجيب أحدكم: كلا، لا إحساس، لا إحساس. عندها سيطرح عليكم السؤال التالي: هل كان بإمكانكم الجلوس لمدة ساعة كاملة من دون حراك؟ من دون حراك؟ لا، فقد اضطررت إلى تغيير وضعيتي مرات عديدة. لماذا؟ شعرت بألم شديد. ألم شديد ومع ذلك لا إحساس. وهل يمكن أن يتواجد إحساس أشد من الألم؟ بالرغم من ذلك يقول الطالب: لا إحساس، لأنه يبحث عن شيء معين، يبحث عن شيء مميز، إحساس بالنعمة، إحساس بالنشوة. رائع، أنا أمارس التأمل لأنعم بالنشوة. ما هو هذا الألم إذن؟ هل أتيت إلى هنا لأراقب هذا الألم؟ لم أنضم إلى هذه الدورة من أجل الألم، يكفيني ما في حياتي من الآلام. تبحثون عن إحساس معين، هذه هي الصعوبة، وهذا يحدث حتى خلال فترة آنابانا. في اليوم الثاني أو الثالث عندما تسألون: هل من إحساس في هذه المنطقة؟ يجيب بعضكم: لا، لا، لا إحساس. ثم يحك أنفه بيده: ها، ما هذا إذن؟ ما هذا الذي تفعله؟ لا شيء، مجرد حكاك. الحكاك إذن ليس بإحساس لهذا الشخص، إذ إنه يبحث عن إحساس آخر. وقد يأتي أحدهم ويقول: أوه جوانكا جي، أشعر بآلام جمة، أشعر بالضغط، بالثقل، بالسخونة، بالتعرق، بالنبض، أشعر بكل ما ذكرته، لكني لا أشعر بأي إحساس. لا تشعر بأي إحساس؟ كل هذه الأحاسيس ليست بأحاسيس له، إذ إنه يبحث عن شيء مميز. منذ عقود، عندما التحقت للمرة الأولى بدورة كهذه، استصعبت الأمر كثيرا. في اليوم الثاني، حزمت أمتعتي مصمما على الهرب من الدورة. أوه، هذا التأمل ليس لي. أنا أعمل في جو الصفقات التجارية والمالية، حيث للناس عقول مخادعة وملتوية. قد تصلح هذه التقنية للبسطاء، للخيرين كالمعلمين أو المدرسين أو ما شابه، لكنها لا تصلح لشخص مثلي. وكنت أيضا معنيا بمسألة العقيدة، فأنا ولدت في بيئة متدينة. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ أين الإله في هذه التقنية؟ ألا وجود له في هذه الدورة؟ اختفى إلهي. وماذا عن الروح؟ أين هي الروح في هذه التقنية؟ عما يتحدثون؟ أي نوع من أنواع التأمل هذا؟ كل هذه الأفكار راودتني. كنت أتوقع شيئا مميزا لم أحظى به، لذا فصممت في اليوم الثاني على الفرار من الدورة. لكني أشعر بامتنان شديد لإحدى المتأملات التي كانت موجودة في تلك الدورة. كانت لطيفة جدا، فقالت لي: حاول أن تبقى ليوم آخر، يوم واحد لا أكثر، ولا تستخف بالأحاسيس التي شعرت بها لغاية الآن. وأنا كنت بالفعل قد شعرت في اليوم الأول بأحاسيس على مدخل الأنف. راقب وحسب، فالمعلم لا يريدك أن تقوم بأكثر من ذلك، ثابر على المراقبة. بقيت، وأنا ممنون جدا لها، لأنها لو لم تكلمني لفاتتني فرصة اكتشاف هذا الشيء الرائع الذي غير لي حياتي. لدى انتهاء الدورة، يرغب كل من يشعر أنه انتفع منها بمشاركة هذه المنافع مع الآخرين، فينصح أفراد عائلته وأصدقائه: أوه، يا لهذه الدورة الرائعة، أرجوكم اذهبوا وجربوها بنفسكم، التقنية حقا رائعة، جربوها، فهي حتما ستفيدكم كما أفادتني. وهكذا كانت حالي، إذ كان لي صديق ثري جدا، رجل أعمال يشتغل في مجال الصناعة. وهذه الميزات نفسها، رجل أعمال ثري جدا يشتغل في مجال الصناعة، تكفي لتشهد على تعاسته. وكان بالفعل رجلا بائسا، نعم البؤس. ليس أن ممارسة التجارة أو الصناعة أمر سيء بحد ذاته، إنما المؤسف هو الطريقة التي تمارس بها هذه المهنة. المؤسف هو سباق الجرذان وراء المال، 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 لا شيء إلا المال. هذا الجنون هو الذي يأتينا بالشقاء. وأنا كنت قد ذقت هذا الشقاء، كوني مررت بالحالة نفسها قبلا، إلا أن هذه التقنية انتشلتني من شقائي. فنصحته: جربها أنت أيضا. لكنه رفض. آه، أنت التحقت بهذه الدورة من أجل حالات الصداع التي تنتابك، أما أنا فلا أعاني من أي صداع، فما من شيء يدعوني لدورة كهذه، لما علي الالتحاق بها إذن؟ والحقيقة التي كان كلانا يعرفها هي أنه كان يشكو من حالة صداع أعوص من حالتي، ورغم ذلك فهو رفض تلبية الدعوة. فتطلب مني الأمر حوالي السنة والنصف لإقناعه: جرب هذه التقنية، جرب هذه التقنية، امنحها فرصة لتساعدك. إلى أن وافق ذات يوم والتحق أخيرا بدورة تأمل، فعمل قدر استطاعته طيلة الأيام الثلاثة الأولى، وفي اليوم الرابع خاض تجربة فيباسانا كسائر الطلاب. في اليوم الخامس قام المعلم بجولة على الطلاب، وكان في ذلك المركز مثل أي مركز مثالي حجرات فردية للمتأملين، يقصدها المعلم واحدة تلو الأخرى ليوجههم وليرشد خطاهم. وأنا كنت أرافقه لأقوم بدور المترجم في حال تواجد متأملين من أصل هندي لا يجيدون اللغة البرمية. فرافقته إلى حجرة صديقي. طرق المعلم الباب وفتحه، ثم طرح على صديقي السؤال التالي: هل من إحساس؟ أجاب صديقي: لا إحساس. لا إحساس، إلا أنه كان قد خلع قميصه ورفع سرواله الهندي من شدة الحر، وكان العرق يتصبب منه. فقلنا له: ولكن العرق يتصبب منك بكثافة. نعم يتصبب مني العرق، فهذه الحجرة الصغيرة حارة جدا. آه، ما دمت تشعر بالحرارة راقبها، راقب تصبب العرق هذا. فنظر إلي ثم نظر إلى معلمي وكأننا نمازحه: أن أراقب الحرارة؟ هل أتيت إلى هذا المركز لأراقب الحرارة، لأراقب تصبب عرقي؟ عما تتكلمون؟ فأجبناه: هذه التقنية تتطلب منك أن تراقب، أن تراقب الأحاسيس أيا تكن من دون انفعال، فأنت قد اعتدت على الانفعال تجاه الأحاسيس، لكن من الآن فصاعدا ستتعلم كيف تراقبها من دون انفعال. اعترض عندها قائلا: أنا أتيت إلى مركز التأمل هذا لأشهد ما هي الروح، أو لأشهد بركة الله، أو حتى لأحظى برؤية البودة، فالبودة يعتبر عند الهندوس تجسيدا للإله العظيم، وإلا فلا معنى لقدومي هنا، ما المغزى من مراقبة الحرارة؟ يوميا كنا نحاول أن نشرح له، ويوميا كلما سألناه هل من إحساس؟ كان يجيب: لا أشعر بشيء مميز. لا أشعر بشيء مميز، هو إذن يبحث عن شيء مميز. شعرت بأسف شديد عليه، فقد كان من الصعب إقناعه بالمجيء إلى هذه الدورة، وهو قضى طيلة الأيام العشرة بالبحث عن شيء مميز، شيء مميز، ولم يحدث أي شيء مميز، إلا أن الطبيعة تجلت أمامه، طبيعة الجسد تجلت أمامه، الحقيقة تجلت أمامه، الدم تجلت أمامه، لكنه لم يعترف بها. لا، لا أريد هذه الأشياء، بل أريد شيئا مميزا، شيئا مميزا. بعد سنة ندم على فشل تجربته، فالعديد من معارفه الذين التحقوا مثله بدورات تأمل أفلحوا وانتفعوا من تجربتهم، على عكسه هو. فعاد إلينا وناشدنا متوسلا: أرجوكم أعطوني فرصة أخرى، فرصة ثانية، رجاء. رفض المعلم طلبي، لذا أرجوكم أن تتوسطوا بيننا وتقنعوه. من الآن فصاعدا إن أرادني أن أراقب الحرارة فسأراقب الحرارة فقط لا غير، وإن أرادني أن أراقب تصبب عرقي فسأراقب تصبب عرقي فقط لا غير. وفعلا أتى وعمل بشكل صحيح، فنما وتثبت في فيباسانا. ما دمتم تبحثون عن شيء مميز فأنتم لا تمارسون فيباسانا، لأن فيباسانا لا تعنى إلا بما هو يتابهوتا، لا تعنى إلا بما يتأتى في هذه اللحظة أيا كان واقع هذه اللحظة، كما هو، كما هو بالفعل، لا كما تودونه أن يكون. إن فهمتم هذه النقطة ستتقدمون، ستتقدمون حتما، لن تعترضكم أي صعوبة، لكنكم إن تجاهلتم الحقيقة التي تتجلى أمامكم باحثين عن شيء لا وجود له فأنتم تبعدون عن فيباسانا. إذن تذكروا هذه النقطة: أي شيء تشعرون به على المستوى الجسدي البدني هو إحساس، ما عليكم إلا أن تشعروا بالإحساس لتأدية وظيفتكم، واتركوا الباقي على الدم، اتركوا الباقي على الطبيعة، أتموا وظيفتكم واتركوا الطبيعة تقوم بدورها، والنتائج آتية لا محالة. تتنقلون من الرأس إلى أخمص القدمين، من الرأس إلى أخمص القدمين، قد تصلون إلى منطقة من الجسد لا تشعرون فيها بأي إحساس، والمنطقة التي لا تشعرون فيها بأي إحساس قد تبدو لكم كمنطقة عمياء، كمنطقة خالية من الأحاسيس، لكن الحقيقة هي أنه ما من مناطق عمياء في الجسد وما من مناطق خالية من الأحاسيس، فالأحاسيس موجودة في كافة أنحاء الجسد، لكنها قد تكون رهيفة جدا، وقد يكون فكركم غليظا جدا فلا يتمكن من الشعور بها. تقولون عندها: لا إحساس. حسنا، لا إحساس، هذه هي حقيقة هذه اللحظة، لا إحساس. أبقوا فكركم في هذه المنطقة بسكون، بهدوء، بانتباه وباتزان. الاتزان هام جدا، فإذا فقد الاتزان لن تنفعكم هذه التقنية. وكيف يفقد الاتزان؟ لنقل مثلا إنكم تمرون بمنطقة تزعمونها عمياء لا تشعرون فيها بأي إحساس. تمر دقيقة كاملة ولا تشعرون بأي إحساس، فيبدأ تلهفكم. يا ليتني أشعر بإحساس، أريد إحساسا، أريد إحساسا. لكن طلبكم لا يلبى، فتقومون بجولة جديدة ومجددا تمرون على المنطقة نفسها ولا تشعرون بأي إحساس. ماذا يحدث؟ 5 جولات وما من إحساس، 10 جولات وما من إحساس. أريد إحساسا، أريد إحساسا أشعر به. تتلهفون، تتلهفون، وكلما تلهفتم تفقدون توازن فكركم. وعندما يفقد الفكر توازنه يزداد غلاظة، فيعجز بالتالي عن الشعور بالأحاسيس الرهيفة. لذلك حافظوا على اتزانكم. وإذا نجيتم من التلهف قد تقعون في فخ النفور والبغض. ماذا يحدث؟ 1 دقيقة كاملة وما زالت هذه المنطقة عمياء؟ 5 جولات وما زالت عمياء؟ ماذا يعني غياب الأحاسيس هذا؟ ومتى يزول؟ تشعرون بالنفور ثم النفور تجاه هذه المنطقة العمياء. مجددا تفقدون توازن فكركم. ابقوا متزنين، اقبلوا الواقع كما هو وحسب. حاليا أنا لا أختبر أي إحساس في هذه المنطقة، لكنني أؤدي وظيفتي، أراقب سواء تواجد الإحساس أم لم يتواجد، لنرى ماذا سيحدث لاحقا. الإحساس دوما متواجد حتى في المناطق التي تزعمونها عمياء. مثلا إن كانت هذه المنطقة من الجسد مغطاة بالملابس، حاولوا أن تشعروا بملمس القماش. إنه إحساس سطحي بالطبع، لكنه إحساس. أشعروا بملمس القماش ثم انقلوا انتباهكم إلى المنطقة التالية. وإذا كانت هذه المنطقة من الجسد غير مغطاة، حاولوا أن تشعروا بملمس الجو الخارجي. إنه إحساس سطحي بالطبع، لكن لا يهم، فما يهم هو أنه إحساس. أشعروا بملمس الجو وانتقلوا إلى المنطقة التالية. استمروا بالعمل على هذا النحو بصبر شديد، بصبر كبير، وسوف تصلون قريبا إلى مرحلة تشعرون فيها بأحاسيس في كافة أنحاء الجسد. لهذه التقنية وجهان أساسيان. يقتضي الوجه الأول تنمية حساسية الفكر، تنمية قدرته على الشعور بكل أنواع الأحاسيس، وذلك في كافة أنحاء الجسد. أما الوجه الثاني فهو يتعلق بكيفية مراقبة الأحاسيس بموضوعية تامة. حاولوا ألا تنفعلوا، فأنتم تتعلمون هذه التقنية لتغيروا على المستوى الأعمق النمط الذي اعتاد عليه فكركم. والمستوى الأعمق للفكر ما يسمى بالفكر اللاواعي، ليس لاواعيا في الحقيقة، لأنه في كل لحظة ليلا ونهارا يختبر ويشعر بكافة أحاسيس الجسد، يشعر بها بتواصل بلا انقطاع، وهو لا يكف عن الانفعال تجاهها. فإذا كان الإحساس محببا ينفعل بالتلهف بالتعلق، أما إذا كان غير محبب فهو ينفعل بالنفور بالبغض. هذه حال الفكر اللاواعي العميق، وهذا هو نمط تصرفه المعتاد. تلهف وبغض طوال الوقت، تلهف وبغض ثم تلهف وبغض. ولتغيير هذا النمط المعتاد عليكم أن تقصدوا جذوره، والجذور تتأصل في أعمق مستويات الفكر حيث تشعرون بالأحاسيس. عندما تبلغون هذا المستوى العميق لا تتلهفوا ولا تبغضوا شيئا، راقبوا فحسب. عندها فقط ستفهمون، انظر، ها هو الإحساس يتغير، ها هو يتغير. مع مواصلتكم العمل ومع مثابرتكم تتضح لكم حقائق الطبيعة. يبدأ قانون الطبيعة بالكشف عن نفسه، والقانون واحد، ينطبق على الداخل كما على الخارج. فالكون بأكمله، الحي واللا حي، محكوم بالقانون نفسه. بمراقبة ما يحدث في الخارج يمكنكم استيعاب هذا القانون على المستوى العقلاني، لكن لا يسعكم اختباره فعليا إلا عبر الأحاسيس التي تشعرون بها ضمن إطار الجسد. فالقانون لا يتجلى لكم إلا عندما تختبرونه ضمن إطار الجسد. عندها تتبين لكم الحقيقة بدون التباس، فلا يبقى مجالا للشك. هذا هو ما قام به غوتاما البودا. مع أنه أمير يتحدر من عائلة ملكية، فقد كانت ولادته فريدة من نوعها، إذ إنه لم يولد في قصر ملكي، بل ولد في الطبيعة، في الهواء الطلق، في ظل شجرة تحت قبة السماء. كذلك الأمر عندما بلغ حوالي الخامسة أو السادسة من عمره، جلس يوما في ظل شجرة وأخذ يتأمل، يراقب التنفس، يراقب التنفس، إلى أن دخل في سمادي عميقة جدا. بالفعل فقد قادته أولى ممارساته للتأمل إلى حالة سمادي عميقة، حالة استغراق عميق، وكان ذلك في الطبيعة، في الهواء الطلق، في ظل شجرة. ومجددا في عمر 35 جلس متأملا في ظل شجرة، ولبث كذلك حتى بلغ حالة الاستنارة الكاملة، ثم راح بدافع المحبة ينشر هذه التقنية الرائعة بين الناس، فأخذت عندها عجلة الدم بالدوران. وأول تعليم أدلى به كان هو أيضا في ظل شجرة، في الهواء الطلق، تحت قبة السماء. وعندما بلغ عمر 80 الناضج فارق الحياة، في ظل شجرة، في الطبيعة، في الهواء الطلق. فقد جرت كل الأحداث الهامة في حياته في ظل شجرة، في الطبيعة، في الهواء الطلق. البودا درس الطبيعة على أكمل وجه، ومع ذلك لم تكن دراسة الطبيعة الموجودة في الخارج هي التي جعلت منه بودا، إذ إنه لا يمكن للأشياء الخارجية أن تقودنا إلى الاستنارة، بل إنها دراسة طبيعة ما يكمن في الداخل على المستوى التجريبي هي التي قادته إلى الاستنارة. وهذا هو ما علمه نيتشام كايا جاتا ساتي: كونوا طوال الوقت واعين على الحقيقة ضمن إطار الجسد. هذه هي فيباسانا، بممارستها يتضح لكم القانون بأكمله، يتضح لكم القانون تجريبيا. إحدى الحقائق التي تبرز وتتضح لطالب فيباسانا هي التغير. التغير، فالتغير جار ضمن إطار الجسد في كل لحظة، وأنتم تختبرون ذلك عبر التأمل. في الخارج أيضا القانون نفسه تغير، تغير، التغير مستمر، التغير متواصل، وكأن كل شيء في حركة، كل شيء في تقلب، ما من شيء يصل إلى حالة ثبات يقف عندها، أكان حيا أم لا حيا، كل شيء في تقلب، في تغير، في تغير، تغير، كل شيء في تحول، كل شيء في تقلب، في انسياب غير متناهي. كلما وعيتم على ما يجري داخلكم ضمن إطار جسدكم تجلت لكم هذه الحقيقة بوضوح. ثم ستتضح لكم حقيقة أخرى، وهي أنه ما من شيء يحدث بالصدفة، إذ هنالك لكل شيء يحدث أيا كان سبب ما، سبب واحد أو كتلة من الأسباب تجتمع لتوليد نتيجة معينة، سبب فنتيجة، سبب فنتيجة، والنتيجة بدورها تسبب شيئا آخر، نتيجة فسبب، سبب فنتيجة، نتيجة فسبب. ودوران الكون بأكمله، انسياب الكون بأكمله يرتكز على هذا التقلب من سبب إلى نتيجة، ومن نتيجة إلى سبب. سيتبين لكم هذا الواقع تجريبيا. حقيقة أخرى ستكشف لكم عن نفسها: كما هو السبب تكون النتيجة، كما هو السبب تكون النتيجة، كما هي البذرة تكون الثمرة. ستختبرون هذا القانون في الداخل ضمن إطار الجسد، والقانون نفسه ينطبق على الخارج في عالم النبات. مثلا لنقل أنني زرعت في الأرض بذرتين، بذرة من قصب السكر وبذرة من شجرة النيم، وهي شجرة تنبت في المناطق الاستوائية وتتميز ثمارها بالمرارة. تتلقى البذرتان الغذاء نفسه، التربة نفسها، المياه نفسها، الهواء نفسه، والحرارة الشمسية نفسها، فتنبتان وتنموان. لكن انظروا للنتيجة، ماذا حل بنبتة قصب السكر؟ كل فرع منها يتميز بحلاوة كبيرة، كلها حلاوة بحلاوة. وشجرة النيم هذه كل فرع من فروعها مر للغاية، شديد المرارة. فهل نتساءل لماذا أكرمت الطبيعة على هذه البذرة وظلمت تلك الأخرى؟ أو هل لنا أن نتساءل لماذا أنعم الإله العظيم على هذه البذرة وعسر أحوال تلك الأخرى؟ لا، فما من كرم أو ظلم هنا، ما هو إلا قانون الطبيعة يفرض نفسه، قانون الطبيعة الثابت. فالطبيعة تكتفي بتغذية البذرة ومساعدتها على إظهار ميزتها، وميزة بذرة قصب السكر هي الحلاوة، كل فرع من فروعها يتميز بالحلاوة. أما ميزة بذرة شجرة النيم فهي المرارة، والمرارة تتمثل بكل فرع من فروعها. هذا هو قانون الطبيعة، قانون الطبيعة. قل نبتت شجرة نيم كبيرة، فهل أذهب إلى الشجرة وأبدي احتراماتي 3 مرات حسب التقليد، أو أدور حولها 108 مرات مقدما لها الزهور والبخور والحلوى وما إلى ذلك، ثم أصلي بعيون دامعة: يا إله النيم، أرجوك أن تنعم علي بفاكهة المانجا الحلوة، أريد فاكهة المانجا الحلوة، أرجوك أن تنعم علي بها. قد تواصلون البكاء والدعاء طوال السنة أو طوال الحياة، لكن من دون جدوى لن تحصلوا على مانجا حلوة، لن تحصلوا إلا على النيم المر. إذا كنتم فعلا تريدون المانجا الحلوة، كونوا واعين جدا لحظة زرع البذرة، وازرعوا بذرة المانجا الحلوة. لكن مشكلتنا هي طيشنا وعدم وعينا لحظة زرع البذور. نزرع بذور المرارة مرارا وتكرارا من غير أن ندرك معنى أفعالنا، وعندما يأتي موعد الحصاد، موعد الإثمار، نجدنا غافلين. آه، أريد ثمارا حلوة لا غير، ثمارا حلوة لا غير. لكن هذا مستحيل. أتوقع الحصول على حلاوة بالرغم من البذرة المرة التي زرعتها بيدي. قد تساعدني القوى الخفية، قد يساعدني الله العظيم لأحصل على ثمرة حلوة. ولأي سبب سيختار الله العظيم أن يساعدك أنت دون غيرك من البشر؟ لأنك تحمده وتبجل اسمه ليلا ونهارا؟ سيخرق القانون من أجلك أنت وحدك؟ يا للجنون! فلنتحرر من هذا الجنون، ولنفهم قانون الطبيعة، ولنعمل وفقا له. فما الثمار إلا نتيجة البذور، ونوع البذرة يحدد نوع الثمرة. لذا فإياي أن أسهو لحظة زرع البذور، بل علي أن أكون شديد الانتباه. هذا هو درب التحرر، أسلكوه، وإلا فستبقون سجناء جهلكم، رهائن تعاستكم، تخدعون أنفسكم وتضللونها، لن تجدوا مفرا من التعاسة. قانون الطبيعة كوني ينطبق على الجميع، كما هي البذرة تكون الثمرة، كما هو فعلكم اليوم تكون نتيجة فعلكم غدا. أيا كان نوع الفعل فالنتيجة تأتي على شاكلته. هناك حادثة وقعت في زمن البودة، ففي يوم من الأيام أتاه شاب باكيا ناحبا. ماذا حدث يا رجل؟ انهمرت دموع الرجل لدى سماعه البودة. ماذا حدث؟ لقد توفي أبي البارحة يا سيدي. حسنا، إن توفي فهو قد توفي، لن يجدي بكاؤك نفعا، لن ترجعه دموعك. نعم يا سيدي، لكني أتيت إليك بطلب خاص. أي طلب خاص؟ أرجوك يا سيدي أن تقوم بشيء من أجل أبي، من أجل أبي المتوفي. ماذا يمكنني أن أفعل من أجل أبيك المتوفي؟ يمكنك فعل الكثير يا سيدي، فأنت قادر قدير وقوي. أترى يمكن لأي كاهن عادي بأدائه بعض الطقوس والشعائر أن يؤمن للشخص المتوفي تذكرة دخول إلى الجنة؟ فما حالك أنت يا سيدي بأدائك الطقوس والشعائر عينها؟ لا يحصل المتوفي على تذكرة دخول وحسب، بل هو يحصل على إذن إقامة مدى الحياة، وقد يحصل أيضا على جواز سفر من الجنة. لذا فأنا أرجوك يا سيدي أن تقوم بشيء من أجل أبي. يا للجنون! فهم البودة أن الجدال لن يجدي نفعا في هذه الحالة، إذ إن الشاب كان متأثرا جدا بخبر وفاة أبيه، فلجأ إلى طريقة خاصة لإخراجه من جنونه. قال له: حسنا، اذهب إلى السوق واشتري 2 وعاء من الفخار. فرح الشاب: البودة سيؤدي بعض الطقوس لإنقاذ أبي. فذهب واشترى 2 وعاء من الفخار. املأ 1 منهما بالزبدة، واملأ 2 بالحجارة بالحصى، فامتثل الشاب لتعليمات البودا. أغلق فتحة كل وعاء، أغلقها بإحكام. نفذ الشاب الأوامر. والآن ضع كلا الوعاءين في حوض الماء هذا. وضع الشاب الوعاءين في الحوض، لكنهما ما لبثا أن غصا إلى القعر بسبب ثقلهما. أحضر عصا كبيرة متينة واضرب بها الوعاءين إلى أن ينكسرا. ضرب الشاب الوعاءين بالعصا إلى أن انكسرا، فابتهج عندها: يا لروعة هذه الطقوس التي يؤديها البودا من أجل أبي. الهند بلاد شاسعة، لها تاريخ عريق، بلاد ملأة بالتناقضات، تحوي شعوبا من مختلف المعتقدات. نجد فيها من يبلغ مرحلة الاستنارة الكاملة كالبودا، كما ومن يبقى طوال عمره سجين جهله، رهينة معتقداته العمياء، من أمثال هذا الشاب. ووفقا لأحد هذه المعتقدات السائدة في الهند، يتوجب على الابن إبان موت والده أو والدته أن يأخذ الجثة ويضعها فوق النار الجنائزية بغية إحراقها. وبينما الجثة تحترق وتتفكك، يضرب الابن الجمجمة بعصا كبيرة إلى أن يكسرها. فكسر الجمجمة هنا يمثل فتح أبواب الجنة. بكسرها يحصل المتوفي على إذن الدخول إلى الجنة. من المؤكد أن البودا أمرني بكسر وعاء الفخار هذا بدلا عن كسر جمجمة أبي، لأن جثة أبي قد احترقت البارحة بالكامل. فوعاء الفخار يرمز إلى الجمجمة، وبكسره تفتح أبواب الجنة. بكسر وعاءين اثنين تتضاعف فرصه لدخول الجنة. فأقدم الشاب بحماس على كسر الوعاءين. من الوعاء الأول خرجت الزبدة وطافت على وجه الماء، أما الحصى الموجودة في الوعاء الثاني فمكثت في القعر. قال له البودا حينها: حسنا، هنا تنتهي وظيفتي، اندهي الآن لأي كاهن تشاء، فليأتي وليصلي: يا أيتها الحصى اصعدي، اصعدي إلى سطح الماء وطوفي فوقها، ويا أيتها الزبدة انزلي، انزلي وامكثي في القعر، دعني أرى إن أمكن حصول ذلك. ما الذي تقوله يا سيدي؟ أنت بلا شك تمازحني بكلام لا يعقل، من المستحيل أن يحصل شيء كهذا، إذ إنه ضد قانون الطبيعة. فالحصى أثقل من الماء، كيف لها أن تطفو على وجهها؟ ستمكث في القعر لا محالة. والزبدة أخف من الماء، ستطفو فوقها لا محالة، لن تغوص إلى القعر أبدا. أيها الشاب، تعرف الكثير عن قانون الطبيعة، لكنك لا ترى أنه قانون ينطبق على الجميع بلا استثناء. إذا كانت أعمال أبيك سيئة، فهو كالحصى والحجارة، غارق لا محالة، من قادر على رفعه من القاع؟ أما إذا كانت أعماله حسنة، فهو كالزبدة، مرتق لا محالة، لن يفلح أحد بجره إلى القعر لإغراقه. وحالنا نحن كحال ذلك الشاب، إذ إننا لا نفهم أن قانون الطبيعة ينطبق علينا أيضا. بدلا من ذلك نلجأ إلى الغير طالبين الخلاص. سيأتي خلاصي من السماء، ستنقذني القوى الخفية لا محالة. نعتمد على الغير ولا نقوم بأي شيء لإصلاح وضعنا، لتغيير نمط سلوكنا، لتحسين أفعالنا. لهذا السبب نبقى تعساء، لا مفر لنا من البؤس، البؤس تلو البؤس تلو البؤس. لكننا حالما نفهم قانون الطبيعة هذا ونعيش وفقا له، نتخلص من براثين الجهل، نتخلص من البؤس، فننعم بحياة سعيدة. وعندما نعي أن أفعالنا الحاضرة تولد ثمار مستقبلنا، هناك سؤال يطرح نفسه: ما هي هذه الأفعال التي نقوم بها؟ وما هي ثمارها؟ هناك ثلاثة أنواع من الأفعال: الفعل الجسدي، الفعل الكلامي، والفعل الفكري. يسود اعتقاد بأن الفعل الجسدي هو الأهم، بينما يعتبر الفعل الكلامي ذو أهمية أقل. أما الفعل الفكري فتترك له أهمية ضئيلة وثانوية جدا، لكننا حالما نبدأ بمراقبة الحقيقة في الداخل كما فعل البودا، نفهم أن الواقع لا يتوافق مع هذا الاعتقاد الشائع. بمراقبة الحقيقة الداخلية يتضح لنا جليا أن الفعل الفكري هو الأهم، أهم من الفعل الكلامي وأهم من الفعل الجسدي. للأفعال الجسدية والكلامية أهميتها ونتائجها طبعا، لكن الفعل الفكري يفوقها أهمية. كل شيء ينطلق من الفكر، فكلما كبرت أهمية الشيء في الفكر اشتد وقوي، يشتد ويقوى إلى أن يتحول إلى فعل كلامي، يشتد ويقوى إلى أن يتحول إلى فعل جسدي. فما الفعل الكلامي أو الفعل الجسدي إلا ترجمة للفعل الفكري، معيار لقياس قوة الفعل الفكري. الفعل الأهم هو الفعل الفكري، إذ إنه نقطة انطلاق كل شيء. لنأخذ المثال التالي: هناك شخص تربطني به علاقة سيئة. حالما أرى هذا الشخص يبدأ فكري بتوليد الغضب ثم الغضب. فعل غير صالح قد نشأ في فكري، الغضب، وها هو يقوى ويقوى ويقوى إلى أن يتمثل بفعل كلامي، فأسقط عليه وأشتمه. عندها يتمثل الفعل الفكري غير الصالح بفعل كلامي غير صالح، ويستمر فكري بتوليد الغضب أكثر وأكثر إلى أن يتحول غضبي إلى فعل جسدي غير صالح، فأصفع، أو إذا كان بحوضتي مسدس أرميه بالرصاص فأقتله. فعل جسدي غير صالح ينتج عن فعل فكري غير صالح، الغضب. ما هو إذن الفعل الكلامي غير الصالح؟ وما هو الفعل الجسدي غير الصالح؟ كلاهما تعبير عن الفعل الفكري، ما هما إلا معيار لقياس شدة فعل الفكري غير الصالح. كذلك الحال مع الأفعال الصالحة. أقابل شخصا بوضع بائس يرثى له، يبدأ فكري بتوليد المحبة فالمحبة. عندما يقوى هذا الفعل الفكري الصالح يتجلى بفعل كلامي صالح، فأتلفظ ببعض الكلمات اللطيفة، بكلمات محبة، بكلمات عطوفة. يقوى هذا الفعل الكلامي الصالح ويشتد ويتجلى بفعل جسدي صالح، فأمد يد العون إلى هذا الشخص مقدما له ما قد يحتاجه. فعل جسدي صالح ينتج عن فعل فكري صالح، المحبة. فما الأفعال الجسدية والكلامية، صالحة كانت أم غير صالحة، إلا وليدة الأفعال الفكرية. هذا هو ما أدركه البودة، هذا هو ما يدركه أي شخص مستنير. كل شيء ينطلق من الفكر، كل شيء ينطلق من الفكر. الفكر هو السباق دوما. بهذه الكلمات وصف المستنير تجربته.
من بنگ ما دھما منو سیٹھا منو میا
منو پبنگ ما دھما. الفکر يسبق كل شيء. منو سیٹھا، الفکر هو سيد كل شيء، إليه تعود كل الأهمية. منو مايا، أي شيء قد تمرون به في حياتكم ما هو إلا وليد فكركم. منومايا، كل شيء من صنع الفكر.
منسا چيب دوتين باستيبا كروتيبا.
إذا ارتكزت أفعالكم الكلامية أو أفعالكم الجسدية أيا تكن على قاعدة فكرية غير صالحة، غير نقية، ملوثة، عندها
تتونن دوخ من ويتي چاكن ويوتو پدن.
البؤس سوف يتبع لا محالة، سيلحق بكم مثل عجلة العربة تتبع الحصان الذي يجرها. أينما ذهب الحصان تلاحقه العجلة، أينما ذهبت العربة تتعقبها العجلة. إذا كان الحافز الأساسي غير صالح، إذا كانت نقطة الانطلاق في الفكر غير صالحة، لن تسلموا من البؤس لأنه سيلحق بكم وسيلاحقكم. بالطريقة نفسها
من ساجيب سنين باستي وكروتي.
إذا ارتكزت أفعالكم الجسدية أو الكلامية أيا تكن على قاعدة فكرية نقية، عندها
تتونن سكمن بيتي شايا ويان بايني.
السعادة سوف تتبع لا محالة، الهناء سيرافقكم أينما ذهبتم، كالظل لا يفارقكم، فالظل دوما يرافق الجسد، هذا هو قانون الطبيعة. الأساس الفكري هو الأهم، إذ إنه الحافز الذي يحثكم على القيام بأي شيء، فكل فعل ينطلق أولا من الفكر. انطلاقا من المستوى الفكري قد يشتد ويتمثل بفعل على المستوى الكلامي أو على المستوى الجسدي، فأي نتيجة تحصلون عليها، أي ثمرة تجنونها، ما هي إلا وليدة الحافز الفكري، ما هي إلا وليدة نيتكم. والنية لا تكمن في الفعل الكلامي نفسه ولا في الفعل الجسدي نفسه، إنما هي كامنة في الفكر. مثلا أرى شخصا تربطني به علاقة سيئة فأولد الغضب، أصرخ بوجهه وأهينه وأشتمه، يا كلب يا خنزير إلى آخره. لا أعرف كيف تشتمون في بلادكم، لكن في اللغة الهندية نحن عادة ننعت الآخر بأحدى هذه الشتائم، يا كلب يا خنزير يا حمار. إذن يا كلب يا خنزير يا حمار أشتمه، هذه حادثة. حادثة أخرى، أرى حفيدي قادم النحو وقد تمرغ في الوحل ولطخ ثيابه، أقول له يا كلب يا خنزير يا حمار. الكلمات نفسها أتلفظ بالشيء ذاته على المستوى الكلامي، فالفعل الكلامي واحد في هاتين الحادثتين، ولكن ما أبعد الحافز الفكري الذي حثني على التفوه بهذه الكلمات في كل حالة. فالكلمات الموجهة لعدوي مفعمة بسوء النية، أما الكلمات الموجهة لحفيدي فهي تنبع من حافز طيب ونية حسنة. قانون الطبيعة يتبع النية الفكرية وحدها، فهو لا يتوقف عند الفعل بحد ذاته، إذ إن نية الفكر وحدها هي التي تحدد النتيجة، تحدد الثمرة التي تجنونها لاحقا. فما الفعل الكلامي إلا مرآة للحافز الفكري، كذلك الأمر مع الفعل الجسدي، ما هو إلا ترجمة للنية الفكرية بفعل معين على المستوى الجسدي. لنأخذ مثلا آخر، رجل ثري يعبر الأدغال وحده محملا بالمال والمجوهرات وما إلى ذلك، وإذ بسارق أو بقاطع طرق يعترضه ويحاول نشل المبلغ الطائل الموجود بحوزته. يقاومه الرجل ويأبى صارخا، لا لن أتخلى عن ثروتي. عندها وبدافع الغضب يأتي السارق بخنجر يغرزه في معدة الرجل الثري مما يسبب موته. هذه حادثة. حادثة أخرى، يعاني أحدهم من تقرح مؤلم جدا في المعدة، لم يتمكن أي علاج من شفائه، فيأتي أحد الجراحين قائلا، حسنا لم يتبقى أمامنا إلا خيار واحد، سأجري لك عملية فتح المعدة لاستخراج القرحة، لربما شفيت بذلك، حسنا امضي بالعملية. يستلقي المريض على سرير في غرفة العمليات، يخرج الجراح مشرة أو سكينا ويغرزها في معدة المريض، والقصة تريد أن المريض يموت. الطبيب والسارق كلاهما قاما بالعمل نفسه على المستوى الجسدي، كلاهما أخرج سكينة وغرزه في معدة شخص آخر مما أدى إلى مقتل ذلك الشخص، فهل تجازيهما الطبيعة أو هل يجازيهما الله العظيم على حد سواء؟ بالطبع لا، فما يهم هو الحافز الفكري الذي يكمن وراء كل فعل، الدافع. دوافع قاطع الطرق ملأى بسوء النية، بينما دوافع الطبيب حسنة ونيته طيبة. لا تقف الطبيعة عند الفعل الجسدي بحد ذاته، بل هي تقيم الدافع الفكري وراء العمل، ويأتي جزاؤها وفقا لذلك الدافع. ما هو الدافع الفكري وراء كل فعل؟ ما هو الحافز؟ ركيزة الفكر هذه هي الأهم، أهم من أي فعل، جسديا كان أم كلاميا. لذا فعلينا أن نهتم بالفكر وبدوافعه، ومن أجل ذلك علينا أولا أن نفهم ما هو الفكر وكيف يعمل. سوف تساعدكم فيباسانا على فهم ذلك، ففيباسانا تقتضي منكم أن تشرحوا البنية الجسدية بأكملها، أن تقسموها، أن تفتتوها، أن تذوبوها، ولذلك ما عليكم إلا أن تراقبوها، راقبوا ثم راقبوا، راقبوا التفتت، التقسم، التشريح، الذوبان. قد تشعرون في البدء بصلابة المادة وقوتها عبر الجسد، لكن هذه الصلابة سرعان ما تذوب، تذوب وتذوب ثم تولي. تصلون إلى مرحلة لا تشعرون فيها إلا بانسياب حر لذبذبات بغاية الرهافة، انسياب حر لطاقة بغاية الرهافة، انسياب حر بغاية الرهافة يمر عبر الجسد. كذلك الأمر بما يخص الفكر، فهو يقسم ويشرح ويفتت. ومن يمشي على درب الاستنارة يتفحص البنية الجسدية والفكرية برمتها، يشرح ويفتت ويقسم كل جزء منها إلى أن يصل إلى أصغر جسيمة. وهذه الجسيمة الأصغر تدعى أتاكالابا، لأنها تتألف من 8 أشياء مترابطة، وهي أصغر من الذرة، لا يمكن تفتيتها. على هذا النحو، عبر تشريح الفكر وتفتيت محتوياته، نصل إلى مرحلة يتضح لنا فيها أن الفكر يتفرع إلى 121 نوعا، كما تتفرع المحتويات الفكرية إلى 52 نوعا، يطلق عليها اسم العوامل الفكرية المرافقة. مرافقة لأنها دوما ترافق الفكر، فالفكر دوما يبرز ملونا بأحد هذه العوامل. لكنكم اليوم ما زلتم في دار حضانة فيباسانا، فلا فائدة في هذه المرحلة من التطرق لأنواع الفكر 121 ومحتوياته 52. ما يهم الآن هو فهم ما هي أجزاء الفكر 4 الأساسية وكيف تعمل. ستفهمونها لأنكم ستختبرونها، وهذا مفيد جدا. هناك 4 أجزاء أساسية للفكر، يدعى أولها بحسب تعبير البودة نفسه في لغة تلك الأيام فينيانا، وأقرب تعبير عربي لترجمة هذا المصطلح هو الوعي. ووظيفة هذا الجزء الأول من الفكر، أي وظيفة الوعي، هي التنبه والإدراك. تصل معطيات العالم الخارجي إلى وعينا عبر الحواس، ونحن نملك 6 مداخل حسية: العينين، الأذنين، الأنف، اللسان، الجسد، والفكر. لكل واحد من هذه المداخل الحسية 6 فينيانا خاصة به، أي وعي خاص به: وعي العين، وعي الأذن، وعي الأنف، وعي اللسان، وعي الجسد، ووعي الفكر. 6 أنواع فينيانا مختلفة. كلما اتصل شيء من العالم الخارجي بأحد هذه المداخل 6، تبرز الفينيانا الخاصة بهذا المدخل الحسي. مثلا، إذا دنا صوت ما من الأذن، يبرز عندها وعي الأذن، فيتنبه إلى الصوت ويدرك وجوده. إذا اتصل شكل ما، أو لون ما، أو ضوء ما بالعين، يبرز عندها وعي العين، فيدرك أن العين رأت شيئا. وإذا نادت الأنف رائحة ما، يبرز عندها وعي الأنف، وإذا اتصل باللسان طعم ما، يبرز عندها وعي اللسان، وإذا احتك بالجسد شيء ملموس معين، يبرز عندها وعي الجسد، وإذا راود الفكر شعور ما أو فكرة ما، يبرز عندها وعي الفكر. وهكذا، فإن وظيفة أنواع الوعي 6 هذه هي الإدراك والتنبه إلى ما يحدث. فلنأخذ وعي الأذن مثلا، يتصل صوت ما بالأذن، فيبرز عندها وعي الأذن: آه اسمع، لقد حدث شيء ما. مباشرة بعد ذلك يبرز جزء آخر من الفكر، في لغة تلك الأيام كان يدعى هذا الجزء الثاني من الفكر سانيا. أقرب تعبير عربي لترجمة هذا المصطلح هو التعرف، ووظيفة هذا الجزء هي التعرف والتمييز. فعندما يتصل صوت ما بالأذن، يكتفي الجزء الأول من الفكر، أي الوعي أو الفينيانا، بالتنبه، فيقول: لقد حدث شيء ما على مدخل حاسة السمع عندي، أي على الأذن. أما الجزء الثاني من الفكر سانيا، فهو سيحاول التعرف على ميزة هذا الحدث الصوتي. هذه كلمات، ولكن أي كلمات هي؟ آه إنها كلمات مديح. يتعرف على ميزة الحدث، مستعينا بتجاربه السابقة، بذاكرة الماضي، بنمط تحليله المكتسب سابقا فيميز بين الأحداث، وهو أيضا يقيمها: آه هذا مديح رائع، أو هذه شتائم كم هي كريهة. حالما يؤدي الجزء الثاني وظيفته يبدأ الجزء الثالث بالعمل. في لغة تلك الأيام يقال لهذا الجزء الثالث فيدانا، الإحساس، اختبار الأحاسيس عبر الجسد. حالما يعطي الجزء الثاني من الفكر تقييما للحدث، كلمات مديح يا للروعة، ستلاحظون انسياب ذبذبات رهيفة ومحببة عبر الجسد. في كافة أنحاء الجسد ستشهدون انسيابا لذبذبات محببة، وذلك لأن تقييم الجزء الثاني كان حسنا، كلمات مديح يا للروعة. أما الشتائم فهي تحظى بتقييم سيء جدا، تشهدون عندها أحاسيس غير محببة على الإطلاق تنساب عبر الجسد. إذن مهمة الجزء الثالث من الفكر فيدانا هي اختبار الأحاسيس عبر الجسد، سواء كانت محببة أم غير محببة. ثم فور اختبار الأحاسيس عبر الجسد يبرز الجزء الرابع من الفكر، وكان يدعى في لغة تلك الأيام سانكارا. وظيفة هذا الجزء هي القيام بردة فعل. سانكارا، تذكروا هذه الكلمة لأنني سأستعملها مرارا وتكرارا خلال الأيام الستة المقبلة. سانكارا. وعلى عكس الأجزاء الثلاثة السابقة فهذا الجزء من الفكر نشط جدا، إذ إنه يولد الأفعال، يحث الفكر على القيام بردة فعل وعلى توليد الأفعال. إذن أول جزء من الفكر فينيانا الوعي يكتفي بالتنبه على أن شيئا ما قد حدث، وهذا التنبه ليس فعلا يحمل ثمارا مستقبلية. كذلك الأمر مع الجزء الثاني من الفكر صنيا، ففعل التعرف والتمييز والتقييم لا يحمل ثمارا مستقبلية. كذلك الأمر مع فيدانا، اختبار الأحاسيس هذا ليس نشاطا يولد ثمارا مستقبلية. لكن الجزء الرابع من الفكر سانكارا مسؤول عن القيام بردة فعل، وهذا نشاط يحمل ثمارا ثقيلة، لأن عادة القيام بردات الفعل لا حدود لها. تسمعون كلمات مديح فتشعرون بأحاسيس محببة عبر الجسد، وهذا يطلق عنان الجزء الرابع من الفكر. يا للطرب في هذا المديح، هاتني بمزيد، أريد المزيد. لا حدود للتلهف، التلهف يجر التلهف، التعلق مستمر، التلهف مستمر، تعلق، تلهف، تعلق، تلهف، بتواصل. كذلك الأمر مع الشتائم، فسماعها يولد أحاسيس غير محببة عبر الجسد. عندها ينفعل الجزء الرابع من الفكر فيولد النفور والبغض. أبعد عني هذه الشتائم، فهي لا تعجبني إطلاقا، امحوها من الوجود. نفور ثم نفور، نفور يجر نفور، نفور بلا توقف، نفور بلا حدود. السنكارة إذن هي الحافز الذي يحث الفكر على القيام بردة فعل، ولردات الفعل هذه عواقب ثقيلة، ثمار ثقيلة لا مفر منها، والثمار تأتي على شاكلة البذور. ما هو عمق السنكارة التي تولدونها؟ ما هي قوة البذرة التي تزرعونها؟ اعلموا أن الثمار ستأتي وفقا لها. هناك ثلاثة أنواع من السنكارات، ونحن لا نكف عن توليد هذه الأنواع الثلاثة. لن نميز بين سنكارات صالحة وسنكارات غير صالحة، فلنتفحص أنواع السنكارة الثلاثة بالإجمال. أول نوع هو أشبه بخط يرسم على سطح الماء، ماء يرسم على وجه الماء حتى يتلاشى، ماء يظهر حتى يزول. أما النوع الثاني فهو أشبه بخط يرسم على رمل البحر، قد ترسمون الخط في الصباح وماء يأتي المساء حتى يكون قد زال. أما النوع الثالث فهو أشبه بخط يحفر في الصخر بالمطرقة والإزميل، خط عميق، عميق جدا، قد يدوم سنوات بحالها قبل أن يزول. هذا النوع الثالث خطير جدا، ونحن لا نكف عن توليد هذا النوع من السنكارات عندما نقوم بردات فعل بلا توقف: غضب فغضب فغضب، بغض فبغض فبغض، شغف فشغف فشغف، خوف فخوف فخوف، قلق فقلق فقلق، هلع، اكتئاب. لا نكف عن مقابلة معطيات الحياة غير المحببة بإحدى هذه الملوثات مرارا وتكرارا، فهي تتعمق فينا وتتجذر، والبؤس الذي يتأتى منها يفوق بالتالي البؤس المتأتي من النوعين الأولين. كلما تثبتتم بممارسة هذه التقنية تعمق فهمكم لكل هذه الأمور. ستفهمون كيف يعمل الفكر، كيف تعمل أجزاؤه الأربعة، وكيف تتفاعل هذه الأجزاء مع الجسد. ستفهمون أن كل جزء من الفكر يؤثر على الأجزاء الأخرى ويتأثر بها. ستفهمون كيف تتجذر السنكرات التي تولدونها فيصبح تأثيرها أعمق فأعمق ثم أعمق، وكيف يتاح لكم أن تمنعوها من التعمق بمجرد بقائكم متنبهين يقظين واعين، فتتخلصون عندها من البؤس. ستتضح لكم كل هذه الأمور. طوال النهار تولدون السنكارة والأخرى. أي أمر يحدث داخلكم يولد في جسدكم إحساسا أو آخر، فتنفعلون حيال هذا الإحساس، وكلما نشأ إحساس مختلف عبر الجسد تنفعلون حياله، أي إنكم تنفعلون بتواصل في كل لحظة. وعندما تخلدون إلى النوم في الليل قد تراجعون سنكرات النهار في ذاكرتكم، لكنكم تعجزون عن تذكرها كلها إذ إن عددها لا يحصى. قد تتذكرون واحدة كان تأثيرها عليكم عميقا، أو اثنتين على الأكثر. اليوم فعلت كذا، لم يكن ينبغي أن أتصرف هكذا، أو اليوم انفعلت بهذا الشكل، يا ليتني لم أنفعل إلى هذا الحد. يستحيل لكم تذكر أكثر من واحدة أو اثنتين. كذلك الحال في آخر الشهر، تحاولون تذكر هذه السنكرات العميقة مجددا، لن يسعكم تذكر 30 أو 60 منها، بل واحدة كان تأثيرها عليكم عميقا أو اثنتين على الأكثر. كذلك الحال في آخر السنة، قد تذكرون واحدة كان تأثيرها عليكم عميقا أو اثنتين على الأكثر. كذلك الحال في آخر الحياة، سواء أعجبكم الأمر أم لم يعجبكم، لحظة موتكم تتصاعد سنكارة معينة من أعماقكم وتستحوذ على فكركم، فيكون فكركم لحظة مفارقة الحياة معبأ بهذه السنكارة. والفكر التالي هو وليد الفكر الحاضر، أي أن الفكر الأول في الحياة التالية هو وليد الفكر الأخير من هذه الحياة. كما الأب يكون الابن، فهو يحمل كل الميزات المتوارثة أكانت حسنة أم سيئة. إذا كان الفكر الأخير من هذه الحياة مليئا بالحجارة والحصى، فسيكون الفكر التالي، أي الفكر الأول للحياة التالية، مليئا بالحجارة والحصى. تعاسة، لا شيء إلا تعاسة. أما إذا كان الفكر الأخير لهذه الحياة مليئا بالزبدة الخفيفة، فالفكر التالي سيكون تلقائيا مليئا بالزبدة، إذ إنه نتاج الفكر الأخير. فللفكر الأخير أهمية بالغة، مما يعني أنه علينا أن نتعلم كيف نموت، كيف نموت مبتسمين. هذا هو تعليم فيباسانا. بالطبع الكل يموت، حتى متأملي فيباسانا يموتون، لكن من يمارس فيباسانا ويتثبت بها ولو كان في أول الدرب يموت واعيا ومبتسما. فمن بين مئات الأشخاص الذين مارسوا فيباسانا في الماضي ما عدا حالة واحدة تثير الشك إلى حد ما، لم يمت أحد وهو غير واع، لم يمت أحد وهو باك، لم يمت أحد وهو خائف، فقد فارقوا الحياة جميعا واعين ومبتسمين. الموت آت، الموت آت 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 عبر هذا الإحساس، آت آت، ها هو قد أتى، لا يهم، أنتم تراقبون وحسب، لما البكاء؟ فالموت ترقية وليس تراجعا. يبكي الناس من ظنهم أن الموت تراجع وتدهور، لكنهم حالما يرون فيه ترقية يكفون عن البكاء، لأنهم يعرفون أنهم ذاهبون إلى مكان أفضل، فقد حصلوا على ترقية. متأمل فيباسانا لا يبكي أبدا لحظة الموت، فهو يتعلم فن الممات. ولا يمكن إتقان فن الموت إلا بعد إتقان فن الحياة. فمن المستحيل إن بكيتم طوال الحياة أن تبتسموا لحظة الموت. عليكم إذن أن تتعلموا كيف تبتسمون طوال الحياة. فما هو فن الموت إلا مرآة لفن الحياة، وأنتم الآن تتعلمون فن الحياة. فأي شيء يحدث في الخارج يخلق إحساسا معينا في الداخل. الجزء الأول من الفكر يدرك أن شيئا ما قد حدث، والجزء الثاني يعطي تقييما يميز به بين أحاسيس محببة وأحاسيس غير محببة. إذا مرنتم فكركم على عدم التأثر بهذه الأحاسيس محببة كانت أم غير محببة، وعلى عدم الانفعال تجاه هذه الأحاسيس، ستفلحون في تغيير نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم على المستوى الأعمق. عندها وحتى لو قمتم بردة فعل، فإن ردة فعلكم لن تكون قوية، والسنكارة لن تكون عميقة، لأنكم حالما تولدونها ستعودون إلى رشدكم وستمتنعون عن توليد المزيد. بالطبع ما زلتم الآن في بداية الدرب. في معظم الحالات خلال ساعة واحدة من التأمل قد تستاءون وتتذمرون: أوه يا للألم، أي نوع من أنواع التأمل هذا؟ يا له من ألم، كم أكره هذا الألم. ولا تكفون عن توليد السنكارة تلو الأخرى، لا تكفون عن الانفعال. ما زالت العادة القديمة سائدة، لكنكم قد تعدلوا عنها ولو لبضع لحظات، فتقولون في أنفسكم: حسنا، دعني أرى كم من الوقت سيدوم هذا الألم، لن أنفعل ولن أولد سنكار النفور من الألم، فلأراقب وحسب. وهذه اللحظات الوجيزة هي لحظات رائعة، خلالها تراقبون وحسب. وعندما تكتفون بالمراقبة يبقى رأسكم فوق سطح الماء، وإذ بكم تنفعلون من جديد فيغوص رأسكم تحت الماء ولا تدركون إلى أي متاهات يحملكم التيار. مجددا تعودون لرشدكم ويعلو رأسكم فوق سطح الماء. هذه اللحظات الوجيزة التي يعلو فيها رأسكم فوق سطح الماء هي لحظات رائعة، ولا بد لهذه اللحظات الوجيزة أن تتحول إلى ثوان وجيزة، والثواني بدورها إلى دقائق. على هذا النحو شيئا فشيئا تغيرون قوانين اللعبة، تغيرون نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم، تتخلصون من التعاسة. وستلاحظون عندما تنفعلون وقد تستمرون بالانفعال لفترات طويلة أنكم تغرقون في بحر من الشقاء، تغرقون في مياه البؤس والتعاسة. تخلصوا من هذا البؤس، تخلصوا من هذه التعاسة، استفيدوا من الفرصة المتاحة أمامكم للتمرس بهذه التقنية. فالأيام الستة المتبقية حقا رائعة، حاولوا قدر المستطاع أن تتثبتوا في هذه التقنية للاستفادة منها مدى الحياة، استفيدوا منها. الأيام الستة المتبقية ثمينة للغاية، كل لحظة منها ثمينة. التقنية الرائعة موجودة، والدرب موجود، القانون موجود، الطبيعة موجودة، الواقع موجود. استمروا بمراقبته، بمراقبته، بمراقبته. اغتنموا هذه الفرصة المتاحة لكم لتعلم فيباسانا. استغلوا كل لحظة من الأيام الستة المتبقية. استفيدوا من التسهيلات المؤمنة لكم هنا لكي تتثبتوا في فهم الدم الرائعة. استفيدوا من هذه التقنية الرائعة لتتخلصوا من الشقاء والبؤس، لتتخلصوا من الجهل الذي يدفعكم لتوليد السنكارة والأخرى، السنكارة والأخرى. تخلصوا من هذه العبودية، تحرروا وانعموا بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي، بالسعادة الحقيقية، بالهناء الحقيقي.
فَبَدَّ